لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه طبتم وطاب مساكم. نستضيف هذه الليله فضيله الشيخ عبد الله شريكه ليحدثنا عن موضوع وصايا لطالب العلم، فليتفضل مشكورا ماجورا.
جزاك الله خير شيخ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني الكرام في هذه الأمسية وفي هذا المجلس المبارك أجمل ترحيب، وأسأل الله جل في علاه أن يجمع قلوبنا كما جمع أبداننا ويجعلنا وإياكم من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، من المتحابين بجلاله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من باب التذكير لنفسي وإخواني، أذكر هذه الوصايا التي أوصى بها أهل العلم رحمهم الله طلبة العلم والمبتدئين في تحصيله، حتى إذا عملوا بهذه الوصايا كان تحصيلهم بإذن الله وفق الطريقة الشرعية السليمة التي سار عليها أهل العلم واقتبسوها من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. الوصية الأولى أيها الإخوة الكرام، العناية بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى في تحصيل هذا العلم، لأن العلم وتحصيله من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن جمعا من أهل العلم نصوا على أن فضل العلم خير من فضل بقية العبادات، وأن تحصيل العلم أفضل من نوافل الصيام والصلاة إذا حصل تعارض في ذلك. والعبادة كما لا يخفى عليكم من شرط صحتها وقبولها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز من قائل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فطلب العلم لا بد فيه من الإخلاص، وذلك بأن يتعلم الإنسان لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بتعلمه للعلم إلا وجه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد وضح الإمام أحمد رحمه الله كيف تكون النية في طلب العلم، فقال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يعني يرفع الجهل عن أهله، عن أولاده، عن إخوانه، عن جيرانه، عن أصحابه، وهكذا يرفع الجهل أولا عن نفسه، يتعلم العلم، يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه، ويتعلم التوحيد حتى يحققه، يتعلم السنة حتى يقوم بها، ويتعلم البدعة حتى يحذرها، يتعلم العدل ويتعلم ضده وهو الظلم، يتعلم مكارم الأخلاق حتى يتحلى بها، ويتعلم مساوئ الأخلاق حتى يجتنب هذه المساوئ. يتعلم ذلك كله لله سبحانه وتعالى، لا يتعلمه ليقال عنه عالم أو لأغراض أخرى، كما بين عليه الصلاة والسلام بعض هذه الأغراض الفاسدة في تحصيل العلم، فقال: من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فالنار النار رواه ابن ماجه. فالأمر أيها الإخوة الكرام خطير جدا، نسأل الله العافية والسلامة. نطلب العلم ونكون أحد رجلين، إما أن نكون ممن ينتفع بهذا العلم أو أن نكون ممن يكون عليه هذا العلم وبالا عند الله جل جلاله وتقدس أسماؤه، نسأل الله العافية والسلامة. العلماء ذكروا بعض صفات أهل الإخلاص، الله يجعلنا وإياكم. فذكر الحسن البصري رحمه الله أن من علامات المخلص أنه يخاف من الرياء، فقال عليه رحمة الله: والذي نفسي بيده عن الرياء والنفاق الأصغر، قال: لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. فالإنسان يراقب قلبه ويمحص قلبه، يتأمل هل فيه خوف من الرياء أم لا. إذا لم يكن فيه خوف من الرياء فالأمر خطير، وإذا كان فيه خوف من الرياء فهذا دليل على أن هذا القلب لا زالت فيه حياة، الحمد لله. وبحسب هذا الخوف بحسب قوة وضعف هذه الحياة القلبية. لا نريد أن نكون من الموسوسين في هذا الموضوع، ولا أن نكون من المتساهلين فيه، لأن التشدد في هذا الباب والغلو فيه وهي مجاوزة للحد الشرعي كما لا يخفاكم، في الحقيقة أن الشيطان قد استغلها كثيرا وصد جمعا من الإخوة الفضلاء عن طلب العلم وعن التقرب إلى الله بهذه العبادة بحجة أنك قد تكون لست مخلصا في تحصيله، وبحجة أن النية قد تكون مدخولة فيها ما فيها. هذه طبعا حيلة شيطانية خبيثة، بل إنسان يجتهد في تحصيل العلم ويجتهد في معالجة نيته، كما كان كثير من السلف يجتهدون في علاج النية وفي إصلاح النفس. الله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها، النفس البشرية، وقد خاب من دساها. فالإنسان يصلح هذه النفس، ما في نفس يعني خلقت على الصلاح المطلق إلا ربما نفوس الأنبياء عليهم السلام، وما سوى ذلك فالأمر كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن أعظم ما يزكي الإنسان ويصلح نفسه به أن يزكي قلبه ويصلح ما فيه من أمور الرياء، لأن القلب يا إخواني بصلاحه يصلح البدن، كما في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله الله يا إخواني بالإخلاص. يا إخوان لا تغترون بمدح الناس، لا تغترون بثناء الناس، ولا باستقبالهم ولا بغيره. هؤلاء إنما يمدحونك لأن الله ستر ذنوبك وتقصيرك وخلواتك وما عندك من أشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم: إذا أثنى عليك الناس فهم في الحقيقة يثنون على جميل ستر الله عليك، وإلا لو انكشفت الأمور لكان الأمر كما قال بعض السلف: والله لو كان للذنوب رائحة لما جالسنا أحد. لكن الستر بحد ذاته نعمة. يقول قحطاني رحمه الله: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فالحمد لله الذي ستر الذنوب وستر التقصير، فانظر إلى نفسك من خلال ما تعرفه عنها، ولا تغتر بمدح الناس الذين يجهلون حقيقة هذه النفس التي يمدحونها، عسى الله يعافينا وإياكم. الوصية الثانية إخوان الكرام: الحرص على العمل بالعلم. نتعلم لنعمل، لا نتعلم ليقال عالم، أو نتعلم ودون نية العمل، فإن هذه من الحالات التي يقع فيها الإنسان وهي تغضب الله سبحانه وتعالى. والمتأمل في نصوص القرآن يجد التنصيص على العمل الصالح والأعمال الصالحة في آيات كثيرة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد أن تتعلم لتعمل، وإذا تعلمت عملت. وكما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون يتعلمون ثم يعملون فيتبعون أحسنه، لا يتعلم فقط ليقال عالم، لأن العلم الشرعي يا أخوان أعظم مقاصده أولا زيادة اليقين وطرح الشبهات والشكوك، ثانيا العمل بهذا العلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: كل علم لا يزيد اليقين ولا يثمر عملا فالنية فيه مدخولة. يعني النية فيها ما فيها. سعدي رحمة الله عليه يقول: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فلا بد أن تعمل بهذا العلم. تعلمت التوحيد تعمل به، علمت أن هذا اللفظ من الشرك تجتنبه وتعلم الناس اجتنابه، علمت أن هذا الفعل لا يجوز تجتنبه، علمت أن من أمراض القلوب الغل والحقد والحسد بين الأخوة تجتنب ذلك، علمت أن الشيطان يحرش بين الأخوة تحرص غاية الحرص على إغلاق منافذ الشيطان، تعلمت مكارم الأخلاق تقوم بها، تعلمت مساوئ الأخلاق تقوم بها، تعلمت النوافل التي يحبها الله وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى تجتهد بالقيام بها، وهكذا. العمل بالعلم يا إخواني أمر مهم، لأنه هو فيصل التفرقة بين كون هذا العلم حجة لك أو كونه والعياذ بالله حجة عليك. من الوصايا المهمة لنفسي وإخواني التدرج في طلب العلم، التدرج في طلب العلم، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول بعض العلماء: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. والتدرج سنة نبوية سار عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسار عليها العلماء. يبدأ الإنسان بالأساسيات ثم يبدأ بما بعدها، وهكذا يترقى في العلم. أما من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، والذي يريد أن يقفز إلى الكتب المتقدمة أو المسائل التي تحتاج إلى تأصيل قبلها، هو في الحقيقة مثل الذي يبني بيتا دون أساسات في البيت. هذا البيت حتى لو كان جميل ولو كان ضخم وعملاق سيسقط. لما؟ لأنه لم يبنى على أساسات صحيحة. وهكذا العلم، ممكن تقرأ كتب كثيرة لكن ما تأسست قبل هذه الكتب، يؤدي بك الأمر إلى انحراف. وأنا والله أعرف أخوة يعني أذكرهم كانوا معنا انحرفوا بهذا السبب، والله يدينا وياهم، قفزوا إلى التدمرية، قفزوا إلى درء التعارض، قفزوا إلى كتب ثم نسأل الله السلامة ظلوا، إما يجنح إلى التشدد أو يجنح إلى التساهل. وإذا كان كتاب الله فيه المحكم والمتشابه وفيه من يستغل المتشابه ابتغاء الفتنة، كلام العلماء كذلك. وصدق من قال: طعام الكبار سم للصغار. الأكل الذي يأكله الكبار لو أطعمت للصغار ربما قتلهم، فهو كالسم لهم. يعني مثلا اللحم، نحن نأكل اللحم، لكن لو أطعم الرضيع قطعة لحم ربما تقتله، تقضي عليه، أليس كذلك يا إخوان؟ فهي كالسم له. وهكذا العلم، من قفز إلى طعام الكبار وإلى العلم الذي والكتب التي ألفت الكبار ربما تكون كالسم له، تقضي عليه إما تحرف على الصراط والعياذ بالله، وإما أنها تثني همتها عن طلب العلم، نسأل الله السلام والعافية. ولا تحقر مسائل العلم يا أخوان، ترى كثير من الأئمة مع أن الواحد يتعلم مو علشان يصير شيخ، ولا يحط في باله أني أنا بصير عالم عشان الناس يرجعون لي، لا. إذا كان هناك نية، اجعل هذه النية أن تعبد الله على بصيرة أولا، ثم أن تبين للمحيط الذي حولك الحق والصواب والتوحيد والسنة، وتحذرهم من الشرك والباطل والبدع والمنكرات. لا تجعل في بالك أنك تكون معظم. ولذلك أنا والله دائما يا إخواني أنبه نفسي وإخواني على الخطأ اللي يقع فيه بعضنا أحيانا، وهو إذا حث الناس على العلم قال العلم سبب للرفعة، والعلم سبب للشرف، والعلم يرفع. هو حق هذا الكلام حق. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما قال إن هذا الكتاب يرتفع به أقوام، لكن الله عز وجل يختار البعض فيرفعه والبعض الآخر يضعه سبحانه وتعالى. طالب العلم شأنه كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما يطلب العلم عشان يرتفع، إنما يطلب العلم حتى يتعلم. فإذا تعلم يجتهد بعد ذلك في العمل بالعلم. ومن العمل بالعلم تبرير العلم والتصدق به، بل إن يعني التبرير صلاح الله من أعظم أسباب زيادة العلم والانتفاع به، كما قال الشاعر: وكنز لا تخشى عليه لص خفيف الحمل، وكنز لا تخشى عليه لص خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا عليه شددت. لكن الهم يا أخوان هو الإنسان يتعلم لله سبحانه وتعالى، يعرف التوحيد والشرك حتى يوحد الله سبحانه وتعالى، ويجتنب الشرك، يجتنب البدع، يجتنب المعاصي، يجتنب الرذائل الخلقية وغير ذلك. من الوصايا يا إخوان العناية بالكتب والمؤلفات. الكتب شأنها أنها تحفظ العلم، ولذلك من حكمة الله أن أودع الوحي في الكتب وأمر بكتابة الوحي. فما أوحى الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن المحفوظ إلا وأمره بكتابته، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابته، وسار على هذا أهل العلم، حفظوا العلم بالكتب. والكتب تنقسم إلى قسمين: الكتب الدينية، كتب حق، كتب باطل. والذي نقصده يا إخوان هي كتب الحق. يعتني الإنسان بكتب أهل السنة التي ألفت في نصرة السنة وقمع البدعة، نصرة التوحيد وقمع الشرك، سواء من كتب المتقدمين أو من كتب المعاصرين. إلا أن المبتدئين ينبغي لهم العناية بكتب المعاصرين أكثر، لأن الواقع أن في هذا العصر جمع من أهل العلم عليكم السلام الله قيضهم الله لتذليل العلم ولتسهيل العلم، بل ولتصفية العلم، كما يقال: إلعق العسل ولا تسل. ما تخاف تقرأ في كتب ابن عثيمين، كتب ابن باز، كتب الألباني، كتب العبادة، كتب الشنقيطي، كتب السعدي، كتب ابن فوزان، مجاميع كثيرة من أهل العلم، ولله الحمد والمنة. لغة الخطاب عندهم واضحة مناسبة لأهل العصر، ما تجد فيها عبارات يعني تقول خلنا نراجع المعجم ونشوف شنو معناتها الكلمة، ما تلقاها الحمد لله في كتب الفوزان ولا ابن عثيمين ولا في غيره. من الطرائف أحيانا يعني أحد الأخوة يقول اتصلوا علي من نابولي، من إيطاليا، إخوانا جزائريون أو كذا، فيسألون عن لفظة مشكلة عليهم. شنو اللفظة؟ قالوا احنا ما عرفنا، بنسمعك إياها من كلام الشيخ ابن عثيمين. فشغور الشيخ كلام الشيخ ابن عثيمين، والشيخ يقول مثل كفرات السيارة. فهم يقول يعني شنو كفرات نحن لله الحمد يعني لغة العلماء واضحة عندنا من فضل الله تبارك وتعالى سهلة. فالعناية بهذه الكتب من الأهمية في مكان، خصوصاً كتب الفتاوى. كتب الفتاوى، وكتب الفتاوى من سهولتها تحتاج فقط يعني في الوقت الذي تستشعر فيه بنوع من الملل وتحتاج إلى الاستجمام من طلب العلم مثلاً، اقرأ في كتب الفتاوى. وإلا في الكتب الأخرى الإنسان يعتني فيها. لا ينبغي يا إخوان طالب العلم أن يهمل الكتب ويهمل القراءة في الكتب وتحصيل الكتب. وأنا أقول هذا الباب خير مفتاح له، أفضل مفتاح له كتاب اسمه معالم في طريق طلب العلم الشيخ عبد العزيز الحان حفظه. أوصيكم ونفسي يا إخوان بهذا الكتاب، يعني من فضل الله قرأنا هذا الكتاب مرارا وتكرارا وما مللنا منه، والله ما نقرأه كل مرة إلا نستفيد فائدة مع الأخوة جزاه الله عنا خير الجزاء. كتب أهل السنة أصبحت الآن متوفرة في العلوم كلها. من قبل يا أخوان ترى ما كان فيه ولا شرح حق العقيدة الوسطية، قبل 100 سنة ما كان فيه شرح ولا الأصول الثلاثة ولا كشف الشبهات ولا التدمرية، قليل. كتب شروح البلوغ قليلة، شروح العمدة قليلة، الآن من فضل الله كثرة متكاملة. حتى كتب المصطلح وانتم تعرفون أنه دخلها أشياء من الانحرافات، جيد بحسب المؤلف. تجد المؤلف أشعري مثلا رحمه الله فيدخل شيئا من أشعريته من حيث لا يشعر في كتاب المصطلح أو في كتاب الأصول. الآن من فضل الله كتب المصطلح على المنهج، كتب في الأصول على الجادة من فضل الله، بعيدة عن التعقيد وبعيدة عن كلام أهل الكلام الذي أدخلوه في كتب الأصول، مثل أصول من أصول الشيخ ابن عثيمين، مثل شروح الشيخ عبد الله بن فوزان جزاه الله خيرا، وهكذا. من المؤسف أن كثيرا من الإخوة لا يعتني بالكتب، ومن المؤسف أن الكثير يعني يزهد بالكتب لدرجة أنه لا يعرف كتب أهل العلم. قال الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله: معرفة المراجع نصف العلم. هيصير يا أخوان طالب علم ما يعرف كتب الحنفية ولا كتب الشافعية ولا كتب المالكية ولا كتب الحنابلة، ميزة الكتب ما يعرف إذا في حديث في البخاري وين ممكن يجد شروحه مثلا، إذا كان عنده حديث في مشكات المصابيح ما هي شروح مشكات المصابيح، ما هي كذا، لا يعرف هذه المراجع. هذا لا يليق بطالب العلم السلفي الذي يرجى له إن شاء الله أن يكون يعني منارة من المنارات التي ينفع الله عز وجل بها في هذه البلاد. وصايا كثيرة لكن لعلي أكتفي بهذا حتى لا أطيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع يا إخوان، سامحونا على الإطالة، بارك الله فيكم.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمات الطيبات. نفتح المجال للأسئلة.
ايش لو تعيد السؤال؟
اقصد يعني علوم الآلة، اللغة غير اللغة، يعني كم يحتاج طالب العلم انه ياخذ منها على اساس انه يقرا، يعني يقدر يقرا مثلا في البخاري وفي مسلم؟
البخاري ومسلم ليس بهذا التعقيد اللي يحاول البعض ان يظهر هذه الكتب فيه، أنها كتب صعبة وكذا، لا، هي طبعا كتب تحتاج إلى شروح بكثير من أحاديثها، تحتاج أن تقرأ على بعض أهل العلم والفضل، تحتاج إلى مراجعة شروحها، مراجعة الكتب التي خدمت هذين الكتابين العظيمين لا شك. لكن هناك مبالغة في هذا الكلام أدت إلى الإعراض عن البخاري ومسلم إعراضا كاملا، حتى أنك يعني أحيانا يصل الأمر لأن الكتاب سيشرحه بعض الفضلاء وتقول يقول لا لا تو الناس خل الكتاب. يا إخواني طلب العلم هناك مأمول كلام نظري جيد، تقرأ مثلا سؤال لأحد العلماء، ما الكتب التي يبدأ بها طالب العلم؟ أو كيف يبدأ الإنسان في التدرج في طلب العلم؟ فيأتي جواب العالم، يبدأ أولا بالأصول الثلاثة، بعدين كذا، بعدين كذا، الفقه يبدأ بكذا، هذا كلام سليم 100%. لكن إذا جئت للواقع تجد الأمر مختلف. وين تلقى لك شيخ يدرسك بالطريقة هذه مثلا؟ صح؟ وين تلقى لك واحد يدرسك يبدأ وياك عمدة الفقه، بعدين زاد المستقنع، بعدين كذا وكذا وكذا؟ الحقيقة أن هذا مو موجود. فنحن بين مأمول أمر نتمنى ونتأمل ونأمل أن يكون موجود، وبين واقع نعيشه. وصل أمر الآن الشيخ يبدأ كتاب التوحيد، الشيطان ينزح الواحد من الشباب يقول له لا أنت لا تروح الدرس، أول شيء لا ندرس الأصول الثلاثة. طيب كلامك سليم من ناحية نظرية، لكن الآن واقعية ما في، خليه يحضر ايش يفعل ويستفيد. فعلوم الآلة مهمة جدا، والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، علم مقصود لذاته وعلم مقصود لغيره. علوم الآلة كعلم النحو، علم المصطلح، وكذلك علم أصول الفقه وغيره، هذه كلها تحصل لتحقيق علم الاعتقاد وعلم الفقه، علم العمل. لكن يعني قدر معين لا بد نعتني باللغة، ما في شك. علم اللغة العربية نعتبره من العلوم الشرعية الأصيلة المهمة اللي تحتاجها في الفقه، تحتاجها في العقيدة، تحتاجها في الأصول، تحتاجها في التفسير، وهو أهم العلوم. لكن إن نقول البخاري ما يقرأ إلا بعد ما، هذا الكلام غير صحيح. أذكر الشيخ عبد الله السبت الله يرحمه غالب دروسه كانت في هذا الباب، يعني بدأ بشرح اللؤلؤ والمرجان، يوم طلع كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الأدب المفرد شرح هذا الكتاب بدأ فيه وكذا، بدون مبالغات الأخوة. نعم الأفضل أن يكون طالب العلم متمكن وكذا في اللغة، في الأصول، في المصطلح وكذا، بعدين يقرأ في البخاري، لكن هذا مأمول والواقع شيء آخر، والله المستعان. طبعا احنا نعترف أن السلفيين عندهم ضعف في علوم الآلة، هذا ما في شك، ضعف كبير في علم الأصول، في علم اللغة صح، في المصطلح يمكن الحمد لله في عناية، لكن علوم اللغة وآداب اللغة في ضعف، البلاغة، الصرف، النحو، هذا ما في أحد يجادل فيه مع الأسف. إلا عاد بعض ياخذ الحماس، تأخذ الحمية للسلفيين يقول لك لا كذا، الواقع أن في ضعف، الله المستعان. نعم. أتمنى تكون وصلت الإجابة. الله يحفظك ويرفع قدرك يا أخي الكريم.
شيخ أنا عندي سؤال.
هذا يا
شيخ. جزاك الله خير. شيخنا في بعض طلبة العلم شيخ مو فاهم يعني مسألة طلب العلم فهم صحيح، يعني مجرد ما يطرأ عليه طلب العلم يفكر درس، إن أنا أحضر درس وأرجع، يعني ما يفكر مثلا إني أنا أحفظ، ما يفكر إني أنا أراجع، ما يفكر إني أنا ألخص. وهذا شيخ أنا أشوفه بكثير من طلبة العلم شيخ للأسف، يعني يعني مو عارف شلون يطلب العلم، بس يحسب إنه بس الذهاب إلى الدرس أو بس، يعني ما عنده بوادر نفسية أو من داخل إنه يحفظ وإنه مثلا يجتهد، فقط مجرد حضور الدرس.
ما في شك، أنا أتمنى يكون صوت الأخ محمد وصلكم يا أخوان. ما في شك أن هذا الأمر واقع وأنه مؤسف أيضا، وهذا حال كثير منا مع الأسف، أنه يظن أن العلم فقط أن يحضر الدرس وأمشي. وأنا أذكر يعني كثير من الأخوة الله يعفو عنه يأخذ الكتاب إذا خلص من الدرس حطه في الدبة، صح ولا؟ لاحظتوا هذا الأشياء أخوان؟ أو قطة في السيارة وطق الشمس وحاله دون عناية بالكتب أبداً، ما في عند الكتب ما لها قدسية في قلبي، وهذا أمر محزن، محزن جداً. ولا في شيء اسمه مراجعة، ولا في شيء اسمه حفظ، ولا في شيء اسمه كتابة، ولا طبعاً هو لا شك أنه على خير كونه يحضر، ونقول له استمر إذا كان هذا قدرك وهذا تستطيع عليه، لكن الأفضل والأكمل بطالب العلم أن يكون عنده همة أعلى، يسمع شروح يفرغها، يهذب بعض الكتب، ممكن ينسخ كتاب كامل، لأن يعني نسخ الكتاب مو والله أنا إيش حق الكتاب عندي، صح هو عندك، لكن نسخ الكتاب يرسخه في ذهنك، يجعلك تستفيد من الكتاب هذا بنسبة لا تقل عن 60%. حتى قالوا يعني أذكر كلمة لشاب الكلمة خضير يقول نسخ الكتاب مرة واحدة خير من قراءته 10 مرات، إذا تنسخ مرة واحدة خير من قراءته 10 مرات. فلا شك لكن لا تنسى أيضا شيخ محمد أن الناس يعني الناس حياكم لا شك يتفاوتون في هذا، لكن طالب العلم كما قال أبو البقاء من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة، يشد حيله ويضغط على نفسه بجد واجتهاد، وكما قال يحيى بن كثير يعني رحمه الله لا ينال العلم براحة الجسم، هذا أثر أخرجه مسلم في صحيح. أين أخرج رحمه الله؟ في كتاب الصلاة. ما علاقة هذا الأثر في كتاب الصلاة؟ ها؟
أخذ من النبي.
شو؟
تفضل أخذ من النبي.
لا، يعني شنو علاقة هذا الأثر أن الإمام مسلم يجعله في كتاب الصلاة؟ يقولون لأن الإمام مسلم تعب تعبا شديدا في تأليف الكتاب، خصوصا أحاديث الصلاة. فلما مر عليه أخرج هذا الأثر في هذا الموطن رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الأثر ينبغي أن يكون نبراسا، لا تظن أن تأخذ العلم بالسهولة، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا ما أعطيته إلا الوقت الفضلة اليسير؟ لا شك ما راح تحصل إلا اليسير. أنا أكتفي بهذا يا إخوان، واستأذنكم بالصلاة، عسى الله يثبتنا وإياكم على طاعته، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله.